أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان مراتب الحكم الأربع التي أفادها الأخون يرحمه الله، وقلنا إن المرتبة الأولى هي مرتبة وجود الملاك، والمعبر عنها بمرتبة الاقتضاء، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء، وأبدلنا هذه المرتبة بصياغة حديثة، قلنا إصدار القانون، أي هذه المرتبة مرتبة التقنين، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الفعلية، هذا القانون الذي صدر ينشر إذا صح التعبير. مرتبة الفعلية ماذا يعني؟ ذلك الفعل قد بلغ. والمرتبة الرابعة هي مرتبة التنجس، أن ذلك الذي بلغ قد وصل، عرف، علم. قلنا إن هذه مراتب أربع. الماتن يحفظه الله عنده مناقشات متعددة مع الأخن، هذه المناقشات يصل فيها إلى أن الحكم ليست له مراتب أربعة كما كان يتصور ذلك الأخون، الحكم فقط له مرتبة واحدة، هذه المرتبة الواحدة هي مرتبة الفعلية، وأما بقية المراتب فالماتن يناقش فيها. وقبل أن يناقش الماتن فيها يبين فرقا بين السيد الحكيم صاحب المستمسة وهو جد الماتن، وبين الآخون، يقول بعد أن يبين، لاحظوا في متن الكتاب يقول أن المراد بالحكم الاقتضائي هو الحكم الناشئ من المقتضي الملاكي أو عن المقتضي الملاكي، يعني يوجد ملاك وعلى أساسه سن القانون وصدر التشريع، وإن لم يكن فعليا بسبب مزاحمة ملاك آخر له، إما مساو له ذلك الملاك الآخر أو أن الملاك الآخر أهم منه. ولذلك قال يمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد، يعني نتصور حكما بالأمر وآخر ماذا؟ بالنهي، لكن في أي مرتبة؟ مرتبة الملاك، انتبهوا، مش مرتبة الفعلية. الآية والفعلية يستحيل ذلك، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما، ما يمكن يصير فعليا إلا على أحدهما أو لا، بعد مخالف لكل منهما. هذا خلاصة نظرية الأخن في المرتبة الأولى من مراتب الحكم. لاحظوا ماذا يقول السيد الحكيم، قال قال في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع، فاجتماع أي شنو؟ الأمر والنهي. إن الحكمين في الفرض المذكور إنشائيان لا اقتضائيان، يعني هذان الحكمان اللذان يمتنع اجتماعهما قد بلغ مرتبة الإنشاء، أنشئ من المشرع، ولأن كل من الحكمين قد أنشئ فلا يجتمعان. طيب ما هو الفارق بين ما أفاده السيد الحكيم وما أفاده الآخون؟ يقول شوف المحقق الخراساني يستفاد من كلماته، لاحظوا في مبحث الواجب المشروع أن الحكم الإنشائي الذي يقول هذا صدر فيستحيل اجتماعهما فيه هو الحكم المنشأ تبعا للملاك التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه. ما أدري يحتاج أشرح مفردة مفردة. شوفوا واحد يقول الحكم، نعم الواجب المشروط أن الحكم الإنشائي هو الحكم المنشأ تبعا للملاك، الحكم الإنشائي حكم صدر لوجود ملاك في هذا الموضوع الذي صدر أو المتعلق الذي صدر عليه الحكم، في ملاك في الصلاة فصدر حكم بأقم الصلاة، هذا الإنشاء صح؟ التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة، لكن هالمصلحة أو المفسدة غير المزاحمة، هذا الحكم الإنشائي. أما السيد الحكيم قال لا، تعقل وجود مزاحمة بين الحكمين الإنشائيين، هذا الفارق بينهما. ذاك يقول لا ما في مزاحمة، قد يكون الحكم الإنشائي غير فعلي بعده لما يصل إلى مرتبة الفعلية، ولكن الأخوند قال نعم السيد الحكيم قال في الحكم الإنشائي ماذا؟ قال يتزاحم الحكم الإنشائي الأول مع الحكم الإنشائي الثاني، فالفارق بينهما أن لا تعقل وجود تزاحم بين الحكمين الإنشائيين، والأخوند قال لا يتزاحم، لا تزاحم بين الحكمين الإنشائيين. تعرفون معنى التزاحم؟ مثل التزاحم الامتثالي، الصلاة والإزالة في المسجد، يقول هذا نتعقل أن يكون حكمين، أن يكون كل من وجوب الصلاة وجوب الإزالة حكم إنشائي عند السيد الحكيم، ولكنه عند المحقق الخراساني هذان الحكمان المتزاحمان لا يبلغ أو لا يصل إلى مرتبة إنشاء، هذا فقط في مرتبة الملاك إذا كان هناك تزاحم. نعم نعم يقول يعني لم ينشأ حكم عندنا، ما في عندنا حكم، حكم بوجوب الإزالة وحكم بأقم الصلاة في مرتبة الإنشاء. نعم نستطيع أن نقول إن الحكم أحدهما مثلا مشروط بعدم وجود الحكم أو بامتثال بعدم امتثال الحكم الآخر، هكذا نستطيع أن نقول طبقا لنظرية الأخوه، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه، يعني بعد لم يصل إلى مثلا الذي قد يلزم بتشريع أو يلزم بتشريع حكم آخر يكون تابعا لمصلحة في ذلك الحكم الآخر لا في المتعلق. يعني الشارع لما نقول عندنا حكمان، ما هو الحكمان هذان الإنشائيان بنظر الأخوند؟ يقول هذان الحكمان الإنشائيان أولا انتبهوا لا يتزاحمان، نعم أحدهما يصل إلى مرتبة الفعلية والآخر بعد لما بعد يصل إلى مرتبة الفعلية، يعني لا يبلغ إلى مرتبة الفعلية، ولا فلذلك لا يتزاعم مع ذاك مع الحكم الآخر. ونتعقل أن الشارع يجعل أحدهما فعليا، ونتعقل أيضا أن يكون ماذا؟ أن كل منهما لا يصل إلى مرتبة الفعلية، بل يكون الحكم الفعلي حكم ثالث آخر. والمصلحة وين؟ المصلحة في جعل ذلك الحكم الثالث، لا في متعلق أحد الحكمين الأولين، ولذلك يقول ولا في متعلق أيضا ذلك الحكم الثالث، لأن ذاك بس الحكم ظاهري ما في مصلحة في متعلقه مثلا. ولذلك قد يلزم بتشريع حكم آخر يكون تابعا لمصلحة فيه لا في المتعلق. احنا قلنا هذا اوضح الفكرة، يعني لو كان عندنا امر مثلا بالصلاة والإزالة، وقلنا ان هذا ان كل منهما حكم انشائي، فالشارع لا يجعل يعني وجوب الصلاة فعليا ولا وجوب الإزالة فعليا، بل يشرع لك حكما اخر مثلا، وهو مثلا الخروج عن المسجد مثلا، حتى تتضح لنا الفكرة. وعلى ذلك حمل التكليف المشروط الآخر قبل تحقق الشرط، قال هذا التكاليف عندما نقول هذا مشروط واجب مشروط، ما معنى الواجب المشروط؟ أن هذا حكم إنشائي، والحكم الإنشائي ماذا معناه؟ معناه أنه لا يتزاحم مع حكم آخر، واضح لنا الفكرة، ولكنه بعد لم يتحقق شرطه، فإذا تحقق شرطه وصل إلى مرتبة الفعلية. هكذا قال الواجب المشروط هو حكم ماذا؟ إنشائي. وأيضا الأحكام في أول البعثة، هناك أحكام ما بلغت للمكلفين في أول البعثة، لكن أصبح النبي صلى الله عليه وآله سنة تلو الأخرى يبلغ هذه الأحكام بالتدريج. فشو نسمي هذه الأحكام؟ أحكام إنشائية. وأيضا الأحكام المودعة عند الإمام المهدي التي إذا ظهر أظهرها، فتعجب منها الناس، موجود في الروايات، تعجبون. فشو نسمي هذه الأحكام؟ نسميها بالأحكام الإنشائية. إيش معنى حكم إنشائي؟ أن في ملاك وقد صدر القانون، معي؟ ملاك وقانون، لكن هذا الحكم مثلا بعده مثلا لم يتحقق شرطه، أو لم يحن زمانه أو مكانه، يعني في شيء باقي ليصل إلى مرتبة الفعلية. فبعض الأحكام زمانها زمان الإمام المهدي، وبعض الأحكام لها شراط بعد لم تتحقق، فنسمي هذه أحكام إنشائية. عرفنا الآن الحكم الإنشائي؟ فإذا يفرق الحكم الإنشائي لدى الأخون عنه لدى السيد الحكيم، والفارغ ما هو؟ أن ذلك تعقل التزاحم بين الحكمين الإنشائيين. أما السيد أما الأخون لا يرى تزاحما بين الحكمين الإنشائيين. طيب ما هو الحكم الفعلي؟ قال وأما الحكم الفعلي فهو الحكم البالغ مرتبة المنجزية والباعثية، والذي صدر له أمر ونهي من قبل الشارع لوجود إرادة وكراهة، هذا نسميه حكم فعلي، وهو الذي يحرك المكلف نحو الإتيان بالمتعلق. هذا الحكم الفعلي، والمستتبع للعمل والموضوع للتنجز والمعصية، أي فعل اي حكم هو موضوع المنجزية؟ حكم فعلي معه؟ اي. واي حكم هو الذي يصدق عليه انه قصاه المكلف؟ انتبهوا، مو الحكم اللي في مرتبة الاقتضاء ولا الحكم الذي انشئ بعد، الحكم الذي بلغ مرتبة المنجزية، هذا نقول اذا لم يمتثله المكلف فقد عصى، صح؟ اي. لكن هذا الحكم اللي قلنا انه حكم منجز او وصل الى مرتبة المنجزية، قد تكون المصلحة في نفسه. يعني ايش معنى في نفسه؟ يعني في عالم جعله، مصلحة الجعل. وقد تكون المصلحة والمفسدة في المتعلق. في متعلقه. لكن هذا الحكم اللي بلغ المرتبة الثالثة، لاحظوا ماذا يقول فيه الأخذ، لابد يقول والموضوع للتنجز والمعصية سواء كان ناشئا عن مصلحة في نفسه او ناشئ عن مصلحة او مفسدة في متعلقه، انتبهوا، لابد ان تكون هذه المصلحة او المفسدة غير مزاحمة بما يمنع من تشريع الحكم على وفقها. هذه المرتبة الثالثة يستحيل ان تكون المصلحة في الجعل او في المتعلق مزاحمة بمصلحة اخرى، لان نقول واصل الى مرتبة الفعلية، اذا كان في تزاحم بعده لن تصل الى مرتبة الفعلية. ولذلك نرى وجود تضاد بين الاحكام الشرعية في مرتبة المنجزية والفعلية، يستحيل ان يجتمع حكمان فعليان في هذه المرتبة، لان احدهما فعلي ويحرك المكلف نحو الاتيان بالفعل، والثاني ايضا فعلي ويحرك المكلف، فيستحيل ان يعني يتنجز حكمان فعليان في هذه المرتبة. ليس بفعلية، لو كان فعلية ما لو يجب عليه ان يمتثل كل منهما في نفس المرتبة، حتما احدهما هو الفعلي وهو ازالة النجاسة، وبعد ان يزيل النجاسة يصير ذاك الحكم الفعلي، ولا ما يمكن ان يكون كل منهما قد بلغ مرتبة الفعلية. عرفنا الان المرتبة الثالثة لنصل اذا الى المرتبة الرابعة. قال واما الحكم الذي قد بلغ الى مرتبة المنجزية فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الدعوية العقلية. الفعلية الان يقول لك تحرك لوصل اليه بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته لوصوله وجدانا، انا اشوفه بعد النبي قاعد يكلمني مباشرة، او تعبدا، او عندي احاديث متواترة على منجزية التكليف، او حديث ماذا معتبر، او تعبدا او لكونه موضوعا للاصل التنجيزي، يعني كان الشيء نجس فاستصحب نجاسته على اصل عمل. يقول هذا خلاصة نظرية الاخذ في مراتب الحكم الاربع. شوفوا الان اشكالات الماتن عليه. الاشكال الاول يقول له انت قلت ان اولى مراتب الحكم مرتبة الاقتضاء ومعناها مرتبة الميلاد، وفي بعض تعابيرك القيمة عبرت في بعض تعابيرك ان هذه المرتبة لا حكم فيها اصلا، يعني مرتبة ماذا؟ الميلاد، مرتبة الاقتضاء. فيقول بأي الرأيين نأخذ منك أيها الأخذ؟ يقول إن الذي يراه صاحب النظر الدقيق ان مرتبة الميلاد لا حكم فيها اصلا. هذه مو مرتبة حكم. تبعنا؟ ايه عجيب. لماذا ليست بمرتبة حكم؟ لان يكون هذه الملاكات مختلفة. في اشياء كثر فيها ملاكات. ولكنه الشارع لا يجعل احكام على وفق الملاكات الواقعية للاشياء. الشارع له حكم واحد. وهو الحكم الذي قد بلغ مرتبة الفعلية. واما مجرد وجود ملاك ومناط للحكم فنسمي هذه اولى مراتب الحكم؟ كلا. ولذلك يقول ويشكل بان الملاكات الدخيلة في جعل الاحكام وان كانت مختلفة من حيثية قيامها بنفس جعل الحكم او بمتعلقه بنحو الاقتضاء. نعم. مع وجود المزاحم فيه او بدون وجود المزاحم ومع وجود المانع الخارجي من تشريع الحكم على طبق هذه المصلحة الذي قد يلزم بتشريع حكم اخر او بدون وجود المزاحم. مع وجود المزاحم لهذا الميلاد شفيت المزاحم يجعل الشارع يصبح حكم اخر في بعض الاحيان صح؟ قد يلزم بتشريع حكم اخر او بدون وجود المزاحم. الا ان الظاهر ان هذه المرتبة مرتبة الاقتضاء مرتبة الميلاد لا تصلح لتشريع الاحكام وجعل هذه الاحكام. متى يكون الموضوع او المتعلق قابلا لتشريع الحكم؟ يقول ها اذا كان لدى الشارع غرار في تشريع الحكم شرع حكما. اما مجرد وجود ميلاد هذا لا يجعلنا نعد الميلاد اولى المراتب للحكم. كلا. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك شوف شو يقول. الا ان الظاهر انها لا تصلح لتشريع الاحكام وجعل الحكم الا اذا كانت موردا للغرض فعلا بنحو يستتبع السعي نحو تحقيق هذه المرتبة. لابد اي يستتبع السعي نحو هذه المرتبة بتشريع الحكم الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر والصالح هذا الحكم ليترتب العمل عليه لعدم المزاحم لها لهذه المرتبة في المتعلق وعدم المانع من تشريع الحكم على طبقها. اما اذا كان في مزاحم قلنا المزاحم ماذا؟ المزاحم قد يجعل ماذا؟ تشريع حكم اخر على وفق ذلك المزاحم على او على وفق امر ثالث. اما بدون ذلك فلا جعل من لدن الشارع وجدانان لا نجد ان مجرد وجود المقتضي يجعل الشارع يصدر ويجعل حكما على وفق ذلك المقتضي. نعم. ولا حكم باي مرتبة فرضت لعدم الاثر المصحح لجعل الحكم. يعني ان ما دام لا غرض للشارع لا نستطيع ان نقول ان وجود الملاك في هذا الشيء يجعل الشارع يصدر حكما الا اذا اقترن الملاك بغرض يترتب عليه. هذه نظرية من؟ الماتم في قبال نظرية العقل. ولذلك يقول لعدم الاثر المصحح لجعل الحكم بعد عدم ترتب العمل على هذا الميلاد مجرد ميلاد هذا لا يصور اصدار حكم من الشارع على وفق الميلاد الموجود في المتعلق وعدم كونه موضوعا للطاعة والمعصية والعقاب والثواب. يعني الحكم ما هو؟ هو الموضوع للطاعة والمعصية صح؟ وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. اما الميلاد هذا مو موضوع لا للطاعة والمعصية ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب فكيف كان اولى مراتب الحكم؟ تبعنا؟ طيب ان قلت هنا الاشكال يورده الماتن على نفسه يقول انا نفيت ان تكون مرتبة الملاك اولى مراتب الحكم صح انا نفيت هذا ولكن ما معنى ما ورد من تعبيرات للفقهاء والأصوليين؟ عندهم تعبيرات. مثلا شوفوا التعبير في مقام هذا المثال الذي أوردناه، الصلاة والإزالة، وبعد الغصب وإنقاذ الغريق. يقولون هنا حكم، يعني الغصب هنا حكم اقتضائي. اقتضائي، ما معنى اقتضائي؟ يعني يوجد ملاك حرمة الغصب والتصرف في أرض الغير. وكذلك يقولون هنا حكم اقتضائي بوجوب الصلاة. ما معنى ذلك؟ يعني يوجد حكم، يوجد ملاك الحكم لأقم الصلاة مع وجود النجاسة في المسجد. واضح شنو؟ كيف يعبر الفقهاء بهذا التعبير؟ وأنت أيها الماتن كم في ذلك؟ فهل هذا إلا تأييد تعبيرات الفقهاء مؤيدة لكلام الأخون بوجود مرتبة من الحكم نسميها مرتبة الاقتضاء والملاك؟ يقول لا، تعبيرات الفقهاء تأييد رأيي، مو تأييد رأي الأخون. عجيب، شلون تأييد رأيك؟ يقول شو، الفقهاء لا يريدون أن يقولوا أن عالم الثبوت، في عالم الثبوت هناك ملاك للحكم، وهذا الملاك معناه وجود مرتبة أولى من مراتب الحكم ثبوتا. لا، مو قصدهم ذلك، قصدهم أن مرتبة الإثبات، يعني مرتبة الدليل، الدليل يقتضي وجود حكم على وفقه. لا يريدون أن يعبروا أن مرتبة الثبوت فيها ولذلك يقول ها هنا في الحقيقة، ها هنا يعني هذه المرتبة من مراتب شو يسميها، مو الحكم الاقتضائي، الحكم بالاقتضاء. معاه، ما يوجد حكم اقتضائي وحكم ملاكي، وإنما يوجد حكم بالاقتضاء. ايش معنى حكم بالاقتضاء؟ يعني هذا الدليل الذي دل على وجوب الصلاة لولا وجود نجاسة في المسجد كان يقتضي وجود ملاك على وفقه لولا وجود النجاسة. انتبهنا شلون تعبير، يعني دقة الماتن. ايش رايكم في كلام الماتن؟ انا اشوف كلام الماتن غير سديد، انتبهوا لي. اولا كلام الاخن في واد، وكلام الماتن في واد اخر تمام. لاحظوا الاخن ماذا يقول، يقول اذا نظرنا الى اي حكم، شوف مثل الصلاة الان، هذا حكم الصلاة، هذا الحكم راح ننظر له باربع نظارات. النظارة الاولى ترينا الملاك، نقول يعني الشارع لا يشرع حكما الا لوجود اقتضاء ومصلحة، وهذه يسمي المرتبة الاولى من مراتب الحكم. معاً؟ مو نظرة مثل ما نظر الماتن، يقول لا، ان كل ما وجد مقتضي وملاك فالشارع يجعل حكما على وفق ذلك الملاك حتى لو لم يكن له غرض. نظر الاخر ما يقول كذا، يقول لو جئنا الى حكم من الاحكام سوف نجد ان ذلك الحكم له اربع مراتب. ففرق بين ما يقوله الاخ وبين مناقشة الماتن للاخ، لان نظرية الاخ ان هذا الحكم فيه اربع مراتب، المرتبة الاولى مرتبة الاقتضاء والملاك، المرتبة الثانية مرتبة الانشاء، المرتبة الثالثة مرتبة المنجزي والفعلي اللي سماه، والمرتبة الرابعة مرتبة شنو؟ مرتبة الفعلية، والمرتبة الرابعة مرتبة المنجزية اللي هي مرتبة وصول الحكم سميناها. ككلام الآخون في واد وكلام الماثل في واد. قد واحد يشكل علينا يقول لا الماثل يريد نفس مراد الآخون يريد نفس مراد الماثل، ولذلك يرد إشكال الماثل عليه. والدليل على ذلك أن الأخند قال كما سوف يأتين أن ما أفاده الفقهاء والأصوليون من وجود اشتراك بين الأحكام الشرعية في المرتبتين الأوليين، مرتبة الميلاد ومرتبة الإنشاء، فمعناه أن شنو؟ أن هذه الأحكام التي يشترك فيها العالم والجاهل بالحكم هي معناه أن حتى لو كان الحكم لم يصل إلى مرتبة الفعلية والمنجزية ففي حكم، في صدور حكم على وفقه من لجنة الشارع. انتبهنا من الإشكال، وهذا يؤيد إشكال الماتن على الأخند أن الشارع ما يجعل حكما لمجرد وجود المقتضي والملاك إذا لم يكن للشارع غرض. واضح الفكرة، تأييد هذا للماتن. ولكن هذا الكلام أيضا لا يصمد أمام نظرية الأخند. تأملوا معي، يقول الأخند أنا الأخند يتحدث عن نفسه، يقول أنا فقيه ومن أكابر وجهادذة الأصوليين، أفهم عندما أقول، أفهم عندما أقول مفصحا عن أن الحكم له مراتب أربع، أن مو مجرد وجود الملاك وحده يجعل الشارع ماذا يعتبر هذا حكما في عالم الثبوت حتى إذا لم يكن للشارع غرض في هذا الملاك، لا هذا عبث اعتبار. لكن في بعض الأحيان الشارع له غرض، غرض في هذا الملاك بالذات له غرض، لكن هذا الملاك مزاحم. انتبهنا؟ مزاحم، ولذلك هو أشار إلى وجود ماذا؟ تزاحم ملاكي. كيف تزاحم ملاكي؟ وهذا ما تشير إليه بعض الروايات. ألا توجد بعض الروايات التي تقول إن في الحديد ملاك ومقتضي النجاسة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجعل، يعني لم يشرع، لم ينشئ، لم يجعل الحديد نجسا. لماذا؟ لأنه لو جعل لوقع الإنسان في حرج، شخلص الإنسان، يجب عليه كلما مس الحديد برطوبة طهر يديه. إذا الملاك وحده كان المفروض أن يسري إلى المرتبة الرابعة وهو مرتبة التنجس، مرتبة المنجزية، ولكن الشارع خلاص ما جعل الحكم هذا الذي يشترك فيه الجميع في المرتبة الأولى التي هي مرتبة الملاك. مو بأي ملاك من الملاكات الشارع يجعل على وفقه حكما، معان يجعل حكما على الملاكات التي لها قابلية الوصول إلى مرتبة الباعثية والمنجزية، ولكنها لم تصل لوجود تزاحم أو لمصلحة كما يعبر عنها السيد الشهيد رحمة الله عليه، مصلحة التسهيل على المكلفين. فبنظرنا ما أفاده يحفظه الله غير وارد كإشكال على الآخون، والصحيح أن الحكم له مراتب أربعة، والمرتبة الأولى هي مرتبة الملاك، ولكن مو بأي ملاك يسن الشارع نعم حكما أو يجعله أولى مراتب الحكم، الملاك الذي له قابلية الوصول والسريان إلى المرتبة الرابعة. غاية الأمر أنه يوجد تزاحم بينه وبين ملاكات أخرى تقتضي التسهيل أو تقتضي التضاد. نعم، على كل ولذلك نقرأ كلامه حتى تشوفون يعني. وأما ما تكرر في كلماتهم في مقام الجمع بين الأدلة من حمل الدليل على الحكم الاقتضائي في بعض الموارد الراجع إلى ثبوت الحكم من حيثية العنوان المأخوذ فيه وان لم يكن فعليا. هذا تصريح منهم بعد. ليش الاول تصريح؟ هو اولا لوجود المانع فهو لا يرجع الى جعل الحكم اقتضائي. يعم ماذا الميلاد حتى مع وجود مانع لهذا الميلاد في مرحلة التبول، بل يرجع الى بيان حال العنوان اثباتا. يعني هذا الحكم الاقتضائي الذي عبر عنه الفقهاء او الاصوليون، هذا يريدون به في مرحلة الاثبات مو مرحلة الثبوت كما ذهب الى ذلك الافهم. وان من شأن هذا الحكم الاثباتي ان يستتبع في مرتبة الثبوت حكما على وقته، لكن الشرع لم يجعل ثبوتا ذلك، ان يستتبع حكما فعليا لو لم يبتلى بالمانع، فمع ابتلائه بالمانع لا حكم اقتضائي على وفقه. ولعل ذلك هو مراد الاخند، يمكن يصير مراد الاخند النحو الاول، وهذا مو مراد للاخند ولا مراد ايضا للفقهاء والاصوليين، ولكنه تأويل من البعض. انتبهنا؟ ولعل ذلك هو مراده من الحكم الاقتضائي كما قد يناسبه ما يأتي منه في حاشية الرسائل. نعم، أنا أتعجب من السيد الحكيم، يعني صاحب المحكم، مع دقة نظره كيف يقع في هذا الاشتباه، مع أن تعبير الفقهاء يعني في غاية الظهور أنهم لا يريدون أن يوجد مقتضي للحكم الشرعي، لا يريدون أن في مرحلة الإثبات، إنه مقتضي في مرحلة الثبوت كما هو واضح، وهو المتبادر أيضا من كلماتهم. لا لا لا، هم يريدون ان في مرحلة الثبوت في مقتضي لهذا الحكم، بس في مرحلة الاثبات اصلا لا دليل على تنجزه، هذا الظاهر منهم. مو يريدون ان هذا الحكم اللي ثبت يعني وصل في دليل عليه، مثل الصلاة مع الإزالة في دليل عليها، معانا انه اقم الصلاة لان دخل الوقت وانت في المسجد اقم الصلاة معاه، مو يريدون انه في مقتضي على وفقه، لكن الشرع لم يجعل هذا المقتضي منظورا اليه، لا يريد الفقهاء ذلك معاه، ولا الاصوليون يريدون ذلك. على كل قال نعم، الغرض الداعي لجعل الحكم تارة يكون فعليا فيستلزم الخطاب بالحكم التنجيزي، وأخرى الغرض يكون منوطا بأمر غير متحقق بالفعل، فلا مجال للخطاب بالفعل إلا معلقا على ما أنيط به الغرض، ويكون هو موضوع الحكم كما في القضية الشرطية، مثل وجوب الحج عندما يتحقق شرط وهو الاستطاعة معه. ولذلك يقول نعم، الغرض الداعي لجعل الحكم تارة يكون فعليا الآن افعل أقم الصلاة فيستلزم الخطاب بالحكم التنجيزي، وأخرى يكون منوطا بأمر غير متحقق من زمان أو مكان، فإذا تحقق ذلك الأمر المنوط به تنجز ذلك، فلا مجال للخطاب بالحكم إلا معلقا على ما أنيط به الغرض، ويكون الحكم هو ويكون هذا الغرض يعني أو تحقق ذلك الشرط هو موضوع الحكم كما في القضية الشرطية. ثم قال انتبهوا، هل أن هنا الأصوليون انقسموا إلى قسمين، القسم الأول قالوا إذا كان عندنا قضية شرطية واجب لكن مشروط بشرط، الوجوب مشروط بشرط، مثل الحج مشروط بالاستطاعة، هل هنا عندنا حكمان أحدهما حكم بوجوب الحج والثاني ماذا؟ حكم آخر بأن هذا الحج يتنجز عند تحقق الاستطاعة أو لا؟ لا يوجد لدينا إلا حكم واحد يكون عند تحقق الاستطاعة، يعني ما في حكم ثم حكم آخر. إذا قلنا نعم عندنا حكم، يصبح عندنا حكمان، أحدهما في مرتبة الإنشاء والثاني في مرتبة الفعلية وهو بعد تحقق الاستطاعة. قد وقع الكلام بينهم في أن الخطاب بالنحو الثاني هل يستتبع جعلا ووجودا فعليا لحكم تعليقي يترتب العمل عليه بعد تحقق الشرط؟ يعني أولا صدر حكم إنشائي دون وجود الشرط، لكن هذا الحكم الإنشائي معلق على تحقق ووجود الشرط، وبعد تحقق ووجود الشرط يصبح الحكم فعليا، بحيث يكون وجود الشرط ظرف العمل بالحكم الموجود سابقا، حكم موجود سابقا قبل تحقق الشرط، والحكم يوجد بعد تحقق شرطه. كذا هنا هنا حكمه من دون أن يكون سببا لفعلية الحكم، أو لا يوجد للحكم واحد، بل لا يكون للحكم وجود فعلي جعلي إلا بتحقق ما علق عليه، إلا بتحقق الشرط، وليس مفاد القضية الشرطية إلا الكشف عن ذلك. يعني عندما يقول مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يريد الآن يقول أنه في وجوب إنشائي بالحج، وإنما يريد أن يقول أنه إذا تحققت الاستطاعة وجب على المكلف أن يحرم، هذا قصد. يعني ما عندنا حكمان، أحدهما إنشائي والآخر فعلي عندما يتحقق الشرط وهو الاستطاعة. المعاتن يقول ولا مجال للبناء على استتباع الشرطية جعل حكمين تعليقي مقارن لإنشائها وفعلي عند تحقق الشرط، ليش لا مجال؟ يقول ها لا مجال، يقول سوف يأتينا بالتفصيل، لكن نشير إشارة إلى أن هو المولى حكيم، والحكيم دائما تشريعاته تكون على وفق ومقتضى حكمته. ما هو المبرر لجعل الحكم الشرعي الإنشائي دون تحقق الشرط؟ ما مبرر؟ لأنه لا غرض يستتبع جعل الحكم في مرتبة الإنشاء. الحكم لا يتحقق على وفقه غرض إلا إذا كان تحقق شرطه. هكذا يعني، هذا من الآراء والنظريات، لكن هذا أيضا غير سديد وغير سليم. الشارع في مرتبة التقنين ممكن أن يجعل الحكم قانونا، ولكن ومن نسمي هذا الحكم ماذا؟ شرع قانونا، وقال أن فعلية هذا الحكم عندما يتحقق شرطه، ففرق بين المرتبتين، هذا حكم إنشائي والآخر حكم فعلي بعد تحقق شرطه. لكن الباطن يقول لا، ما عندنا، لا يوجد عندنا حكمان، احدهما حكم انشائي علق على الشرط، والثاني حكم فعلي بعد تحقق مرحلة الشرط، لا يوجد لحكم واحد. وكيف كان؟ فليس في المقام الا انشاء الحكم معلقا على موضوعه لو لم يكن فعليا، ثم فعلية الحكم بنحو ما على تقدير فعلية الموضوع المتحقق له الشرط، والحكم المجعول واحد تابع لأحدهما. يعني ما عندنا حكم إنشائي وثم حكم جنو، ما عندنا حكم كما قلت إنشائي ثم حكم فعلي، بل الحكم لأحدهما وهو الحكم الفعلي بعد تحقق شرطه. وكيف كان؟ فليس بالمقام إلا إنشاء الحكم معلقا على موضوعه لو لم يكن فعليا، ثم فعليا ذلك الحكم بنحو ما على تقدير فعلية موضوعه، يعني بعد تحقق شرطية الموضوع، بعد تحقق شرط الموضوع. والحكم المجعول واحد تابع لأحدهما، يعني أما أن نقول منذ البداية الحكم الإنشائي هو المراد، ولكن الشرط ماذا؟ يعني الشرط في الحقيقة مثل تحقيق الوقت، عندما يقول أقم الصلاة يدرك الشمس، الآن يجب عليك، لكن هذا متى يكون؟ كذا ذلك الشأن، من دون أن يكون هناك حكم سابق على ذلك بالرتبة تابع لنحو خاص من الميلاد يسمى بالحكم الاقتضائي أو الإنشائي. الماتن يناقش في المرتبتين، يعني لا إنشاء، لا حكم إنشائي ولا حكم أيضا ميلادي أو اقتضائي، الحكم فقط هو الحكم الفعلي والذي يكون عند تحقق الشرط. كيف ذلك؟ يقول واضح، بينا في مرتبة الإنشاء، لأن الشارع عندما ينشئ ويعلق إنشاءه على شيء عند حصول ذلك، ويعلق إنشاءه بشرطا للموضوع أو للمتعلق، فهو عالم أن الحكم لن يكون إلا بعد تحقق شرط الموضوع أو المتعلق. فإذا لا حكم في مرتبة الإنشاء، بل الحكم عند تحقق الشرط. وأما الملاك يقول هذا اللي كان ينظر إليه الأخوند إنه أحد مراتب الحكم، فهو من الأمور التكوينية التي لا دخل للحاكم بها ولا تكون من مراتب حكمه. فكيف جعل الملاك أو مرتبة الملاك مرتبة من مراتب الحكم؟ أنت شفت الشدة، نحن نقول هذا لم يتوجه إلى ما أراده الأخوند. الأخوند يقول الملاك من حيث كون الشارع والمقنن قد نظر إليه، وليس بما هو هو ملاك. ملاك بما هو هو حتما لا دخل الشارع به كسائر الملاكات الأخرى والمناطات الأخرى، ولكن هذا ملاك باعتبار أن الشارع في مراتب جعل حكمه أن ينظر إلى حيثية الاقتضاء فينشئ على وفقها، ينشئ حكمه على وفق تلك الحيثية. ولذلك أورد أمثلة. ماذا تقول في الأمثلة التي أوردها الأخوند وجعلها مثلا من الأحكام الملاكية أو الإنشائية والتي بعد لم يتحقق شرطها؟ وما جاب ثلاثة أمثلة. قال وأما الأحكام الشرعية في أول البعث اللي قد تتحقق بالتدريج، رأينا بعض الأحكام مثلا مثل حرمة الخمر مثلا، فليس لها أي نحو من الوجود أصلا، يقول هذه ما لها أي نحو من الوجود، ولم يكن جعلها إلا تدريجا حسب اختلاف من الخطاب بها. يعني الحكم أولا مثلا حرم الخمر عندما يريد المصلي أن يدخل في صلاته، حرم عليه الخمر. ثاني هناك خطاب ثاني وحرمة ثانية وتكليف ثاني، حرمت الخمر ماذا؟ مطلقا في الصلاة وغيرها، وأحدهما ليس من مراتب الآخر أو بشكل تدريجي له، هذا نظر مات. ولكن الأخوند يقول كلا، هناك مراحل تدريجية تهيئية إذا صح التعبير. يعني حرمة الخمر بشكل مطلق كانت مشروطة على تحقق شرائط، أن يعي المسلمون مثلا الأغرار الأولى للخمر بحيث يرون أنفسهم أنهم إذا دخلوا إلى الصلاة لا يعوا ما يقولون. فلذلك بعد أن يدخلوا مثلا إذا صح التعبير الحديث في تجارب يدركون من خلال هذه التجارب الأضرار الراجعة إليهم، يتقبلون الحكم بالتحريم. هذا معنى أن الحكم تدريجي، على كل المات لا يقبل ذلك. وأما الأحكام الشرعية في أول البعثة فليس لها أي نحو من الوجود، ولم يكن جعلها إلا تدريجيا. شلون معنى تدريجيا؟ حسب اختلاف أزمنة الخطاب بها. يعني أول خطاب جعلت بالحرمة بشكل محدود في دائرة ضيقة، ثم وسعت الدائرة ثم جعلت بشكل أوسع هالشكل. طيب ماذا تقول في الأحكام التي ستظهر على يد الإمام المهدي؟ يقول عندي لها تأويلات متعددة، كما أن الأحكام التي تظهر على يدي الحجة أجل الله تعالى فرجه، أما أن تكون تعليقية موضوعة على موضوعات خاصة ما تتحقق تلك الموضوعات إلا عند ظهوره، أو أنها أصلا متى تشرع؟ تشرع عند خروجه، يعني الآن غير مشرعة في حق المكلفين في هذا الزمان. متى تكون؟ متى تشرع؟ تشرع عند خروجه. هذا معناه يعني أن هذه الأحكام ما كان لها وجود؟ يقول نعم ما كان لها وجود، وهي من نتعقل أن تكون من الوجودات التي يتلقى المعصوم من النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار فيه نحو من الاتصال في عوالم الغيب بين النبي والمعصومين. ولذا ورد في بعض الروايات أن أول ما ينزل من العلم ينزل على قلب صلى الله عليه وسلم ثم يتدرج إلى قلب الإمام المهدي. على كل أو أنها تشرع حينئذ، وإن كان عيسى عالما من اول الامر بتشريعها بوقتها ويعلم لانها ستكون يعني كذلك اخذا لها من ابائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يصح اسنادها للنبي لانها هي غير مشرعه الان، فكيف كانت كيف نسندها الى النبي ونقول هذا من شريعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا ناخذها من على هذا النحو لان تنزل شرع. ليش احنا نقبل ان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه مشرع بهذا النحو؟ يعني نقبل انه لا يشرع استقلالا، حتى النبي لا يشرع استقلالا، الحكم الا لله، ولكن بمعنى يبين جزئيات الاحكام ويفصل فيها كما كان للنبي كل المعصوم. نعم، ولذلك نقول ان السنه هي قول المعصوم او فعل المعصوم او تقرير المعصوم، وبهذا يصح اسنادها للنبي ولا تنافي ولا تنافي ما تضمن عدم نسخ شريعته. اذا كانت هذه احكام جديده وما كانت عزم النبي فهل يحصل بها لا تنافي؟ يقول لا تنافي، وان حلاله حلال الى يوم القيامه وحرامه صلى الله عليه واله حرام الى يوم القيامه. وسياتي للكلام تتمه، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.